وفقرة تقارير المراسلين لنتابع. صحفي دهوك يتساءلون عن أسباب عدم تفعيل قانون العمل الصحفي الصادر في إقليم كردستان منذ العام الماضي. وقبل أن نختتم الساعة نتابع معا برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الدكتورة ندى العلواني أخصائية أورام الثدي للحديث عن مرض سرطان الثدي في العراق. مستمعين العزاء، على إيقاع الموسيقى والأغاني العراقية والرقص الشعبي أحيا طلبة المراحل النهائية في الجامعات العراقية حفلات التخرج هذا العام، والتي اختلفت عن الأعوام السابقة إذ تميزت كثيرا بانفتاح الخريجين واحتفالهم بكل حرية وكل على طريقته من خلال ارتداء الأزياء الشعبية أو التاريخية الزاهية الألوان والتقاط الصور التذكارية بتقليعات جديدة. والفضل كما يؤكد الطلبة يعود إلى تحسن الوضع الأمني. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
تميزت حفلات التخرج للكليات والجامعات العراقية بطقوس وفقرات تختلف عن الأعوام الماضية بسبب تحسن الظروف الأمنية وزوال المخاوف من سيطرة الجماعات المسلحة، كما كانت صور التخرج ذات طابع مشرق وقد تنوعت وتعددت فيها أزياء الطلبة الخريجين. الطالب حيدر مناف من كلية العلوم في الجامعة المستنصرية بيّن أن الأزياء التاريخية كانت هي التقليع الأهم هذا العام في حفلات التخرج وفي صور التخرج.
تميز هذه الصور من هذا العام عام 2009 عن الأعوام السابقة بكونها بها طابع ثقافي وبها نتيجة تطورات الوضع الأمني بالعراق اللي قدمناه يوم بعد يوم نحو الأفضل، فهذا معناه دليل على أنه رجعت الحرية والديمقراطية للشعب العراقي.
يعني أشوف أكو أزياء تختلف، أكو أزياء آشورية وبابلية، هذه أول مرة هيك الصور التخرج بهالطريقة هذه؟
لا، هاي الجامعة جامعتنا بالأخص الجامعة المستنصرية مشتهرة بهاي الزي قبل أعوام، يعني مو بهاي عام 2009 فقط بنما عم حتى فين.
بس هل سنة كلش تميزت أكثر وأغلب صور التخرج دا أشوفها هي بأزياء بابلية وآشورية وسومرية؟
نعم صحيح، زي هذا العام تميز عن العام الماضي بكونه صار بنوع من زي يعني يؤكد عن ثر علاقة العراق وعن تاريخه وحضارته البابلية والآشورية.
وأكو محبة للشباب لأنه يحاولون أن يسترجعون التاريخ من خلال صور التخرج.
شيء طبيعي، الشباب العراقي يتمنى تهيئ للظروف المناسبة في سبيل أن يستعيد الماضي، يستعيد الحضارة العريقة اللي فقدها أثناء النظام القديم وبعد أحداث عام 2003. كل ما توفرت لها الظروف الملائمة يحاول يسترجعها بصورة أفضل وأحسن.
أما الطالبة نجاة إسماعيل من كلية الآداب في جامعة بغداد فتقول
صور التخرج حلو، كل الطلاب يتمنوه طبعاً، وهذا حلم يعني كل واحد طبعاً يتخرج.
أشوف أزياء والصور بها فد نوع جديد من البهجة.
الحمد لله الوضع لم يتحسن، هذا ملحوظ يعني في سنة.
في حين أكد الطالب علي صبري من كلية التربية جامعة بغداد أن هناك مخاوف عند الطلبة رغم بهجتهم.
والله صور التخرج يعني تعبر عن فرحة الطلاب، شيء يعني كارب لله وشكر عن الوضع الأمني زين ومستقر وجيد.
زين أمنياتكم بعد التخرج؟
طبعاً أمنياتنا أول شيء طبعاً راح يكون يعني يلقى التعيين، كان تعبه مو يروح يعني خالي بلاش، مثلاً أربع سنوات هو يدرس طالب صار بكالوريوس، أكفى شيء يعني أكفى مستقبل له شيء.
قريت تعليقات هواي على الصور وأنتم تتخذون الصور بأنه تسخرون راح نقعد بطالة أو راح نشتغل تاكسي أو شيء من هالقبيل.
مو أساس شو يعني أسعدنا في جماعتنا خارجين سنة قبل سنة في ثلاثة حتى ما لقينا أي فرصة على وعي فتحين في دورة الألوان.
فتلقوها فرصة بأنه أثناء ما تلتقون الصور أيضا.
طبعاً عشان يعني شو تعبير عن الوضع.
الطالب حيدر زامل من كلية الآداب الجامعة المستنصرية يرى أن حفلات هذا العام تميزت بظهور تقليعات جديدة وهناك أسماء غريبة لدورات التخرج تحمل مضامين ساخرة وأخرى تاريخية.
كلك حركات آخر دورة، هاي الصف رابع وبدأوا يسمون مثلا أثناء معاشرتك للطالب هاي فترة دورة بلا اسم ونادر تال وكلك حركات دورة جنكيز خان، هي هاي الأسماء طلعت نقول بعد هاي مرحلة الديمقراطية اللي صارت. الدورات اللي خرجت بال 2005-2006 أساسا حتى حفل التخرج أعتقد ما سووا منهم أي يعني أكو كان أكو موضوع الآن موجودة، هذه انفتحت أول سنة هسه حاليا بانفتاح عوضوا الكبت والحرمان السابق اللي بي الملابس اختلفت، نوعية الطقوس اللي تمارست حفلات التخرج بشيء مو طبيعي، يعني حتى اعتقد باوروبا ما يمارسوا، البنات لبسن لبس فد لبس غريب،
اكو بي تاريخي واكو بي غريب
حسب القسم مالهن. كل واحدة حسب قسم، يعني قسم مثلا لبسوا ملابس مال عروسات، قسم لبسوا ملابس مال شياطين.
شفتها بصور التخرج ايضا،
صور التخرج صار هنا فد مثل ما نقول اكثر من الاخوه الولد والبنيه اللي هي سنين فايته البنيه واحد والولد واحد، اذا يجي احشاء كلمتين لازم على صفحه ويخاف. هاي الحفله ما تخرج يعني حتى الرقص الشعبي اللي هو العراقي البزخ والهذا اللي بيناتنا صار بيناتهم مشترك ولد وبنات. صور ممكن صار نوع من الأمان نوع من الحرية
تقريبا الخوف تجاوز الكبت
الخوف راح كان أكو خوف خاف تحكي وياه خاف كذا خاف يشوفوها خاف يسمعوها خاف هسه جاوزت عنه صور جماعية ولد وبنية صارت الولد قام يحشون البنات بشكل منطلق الحرية.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام إلى دهوك حيث تواصلت الفعاليات الثقافية والأدبية بمناسبة الذكرى 11 بعد 100 ليوم الصحافة الكردية. صحفي دهوك أحيوا هذه المناسبة وطالبوا حكومة الإقليم بتفعيل قانون العمل الصحفي وإطلاع الصحفيين على بنوده وفقراته وتعميمه على كافة الدوائر الحكومية المعنية والمحاكم لضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين وحمايتهم من التعرض للانتهاكات. وكان برلمان إقليم كردستان العراق أقر في أيلول الماضي قانون العمل الصحفي في الإقليم، ما اعتبره الصحفيون إنجاز حقيقي، لكن أصحاب الشأن أنفسهم لم يطلعوا عليه بعد، بحسب الصحفي عدنان يوسف نائب مدير تلفزيون دهوك.
هذا القانون هو بمثابة فعلا إنجاز للصحفيين في كردستان، وهو قانون يفسح المجال للصحفيين في كردستان للعمل بشكل أفضل، ولكن هناك خلل في صدور هذا القرار وأن هذا القرار لحد الآن لم يفعل في المحاكم في إقليم كردستان، وكذلك حتى الصحفيين أنفسهم ممكن أن نعتب عليهم أيضا لأنهم لم يقرأوا هذا القانون بشكل صحيح، ولم تقوم نقابة صحفي كردستان بترويج هذا القانون بين الصحفيين من جهة وبين الجهات المعنية من جهة أخرى.
إلى ذلك أشار الصحفي رقيب محمود من موقع PUK ميديا الخبري أن هذا القانون لم يتم توزيعه على المؤسسات المعنية بشكل جيد.
قانون نشرت في صحيفة وقائع كردستان والتي تصدر بنسبة ضئيلة جدا أعتقد ذلك، ولا توزع هذه الصحيفة في جميع المكتبات على عموم كردستان، وبرغم أنه موجود في موقع وزارة العدل أو برلمان كردستان، ولكن لم يتم توزيعه على الجهات المختصة كالمحاكم أو المحامين أو
ما هي الآثار السلبية من عدم تفعيله لحد الآن؟ يعني هل هناك مشاكل حدثت من جراء هذا الشيء؟
طبعا فأقول بأنه حدثت مشكلة في أحد المحاكم، فنقابة الصحفيين أنه أعلن للحاكم بأنه صدر القانون بهذا التاريخ وهذا الشكل، فقال بأنه لم أسمع به أم لم أقرأ هذا القانون. فأعتقد أن هذا من واجب وزارة العدل بأن يقوم بنشر أو بتوزيع هذا القانون على كثير من الجهات حتى المحاكم والأسايش
والدوائر
الرسمية طبعا.
في الوقت الذي أكد فيه إسماعيل طاهر سكرتير نقابة الصحفيين في دهوك على عدم اطلاع الصحفيين والجهات المعنية على هذا القانون بشكل جيد، بيّن أنهم سيقومون بتنظيم جلسات توعية في هذا المجال خلال الفترة القادمة.
الصحفي هو بحد ذاته لم يطلع على مضمون قانون العمل الصحفي، وأيضا الجهات المعنية المؤسسات الأمنية المؤسسات القانونية المحاكم لحد الآن لم يطلعوا على القانون. في الفترة المقبلة خلال الأشهر الأربعة المقبلة سنقوم بإقامة عدد كبير من الجلسات والدورات وورشات العمل وجلسات مناقشة حول أولا يعني شرح أسس الرئيسية في القانون للصحفيين بالدرجة الأولى وللمؤسسات الأمنية بالدرجة الثانية وللمؤسسات القضائية والمحاكم بالدرجة الثالثة.
يذكر أن قانون العمل الصحفي الذي صدر في إقليم كردستان العام الفائت قد منح مساحة واسعة من الحرية للصحفيين. عبد الخالق سلطان إذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. دست مال گریدان حد مردی نو مردی نمشیان باده کیچ خزا الاو مردی نه Had mirdi ne şeeri ne had mirdi ne mirdi ne khamla beş ne rengi ne kiç khaza la mirdi ne ho hejan dedi ilane had mirdi ne mirdi ne dileve bir evi ne kiç khaza la mirdi ne
Lav merdine had mirdi ne delale had mirdi ne merdi ne şengurem duşa efale kiç khaza lav merdine bermin ra buri ülkeni had mirdi ne merdine gerramu semha elale kiç khaza lav merdine
أعزائي المستمعين، هل تعلمون أن ثلث حالات الإصابة بأمراض السرطان في العراق هي سرطان الثدي لدى النساء؟ هذا ما تؤكده الدكتورة ندى العلواني أخصائية أورام الثدي، وذلك في حوار أجره الزميل نبيل الحيدري عبر برنامجه الأسبوعي حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ما زالت الأمراض السرطانية تمثل مصدر رعب وقلق للإنسان على حياته، خاصة وإن الكشف المتأخر عن الإصابة بالورم السرطاني تعني صعوبة مركبة في معالجة الحالة وتدارك استفحالها. وسرطان الثدي أحد الأنواع الذي يستهدف النساء غالباً، مع أنه يتصف بإمكانية الكشف المبكر عنه، وهذا ما يدفع مؤسسات صحية ومجتمعية ونسائية لتبني برامج مختلفة تحث المرأة في جميع مراحل حياتها لاعتماد الكشف الذاتي تداركاً للإصابة بسرطان الثدي الذي يمثل ثلث حالات السرطان التي تصاب بها المرأة العراقية. أستاذة علم الأمراض الخبيرة في أورام الثدي الدكتورة ندى العلوان ضيفة حلقة حوارات هذا اليوم. كلمة السرطان لطالما تمثل كلمة رعب، وحتى في ثقافة أهلنا العراقيين يحذرون من ذكر كلمة سرطان، يقولون المصاب بذاك المرض. دكتورة ندى العلوان، وباعتبارك متخصصة في هذا المجال، بأي مرتبة خطورة تضعين سرطان الثدي من بين السرطانات الأخرى؟
سرطان الثدي يعتبر من أكثر السرطانات شيوعاً عند الإناث في العراق، يمثل تقريباً ثلث حالات أو نسبة السرطانات التي أصيبت بها المرأة العراقية، وكما هو مدون في سجل السرطان العراقي الأخير لعام 2005، واللي يحوي أرقام تعطي دلالة وأهمية خاصة بهذا المرض. أكو ثلاث عوامل تستوجب من عندنا بذل جهود إضافية للسيطرة على هذا المرض. أولاً أنه خلال السنوات الأخيرة لوحظ تزايداً واضحاً في نسبة الإصابة به، كما أن هناك اختلافاً في درجة عدوانية المرض، أي أنه أصبح أكثر خباثة من ذي قبل. العامل الثاني، أوضحت سجلات السرطان العراقي أن كثير من ضحايا هذا المرض هن إناث في مقتبل العمر، وأعلى نسبة للإصابة تقع في الفئة العمرية ما بين 40-50 سنة، وكو حالات لا يستهان بها موجودة في الفئة العمرية ما بين 30-40 وحتى في العشرينات ما بين 20-30، وهي حالة طبعا نادرة في الحدوث في المجتمعات الغربية اللي أعلى نسبة للإصابة عادة بعد سن 50 أو 60.
يعني مدى تعرض المرأة المتزوجة من غير متزوجة، هل هناك علاقة كون الزواج والولادة عامل مؤثر في نسبة الإصابة بالسرطان الثدي؟
إذا نفوت هسه على العوامل التي تساعد على الإصابة بسرطان الثدي، نشوف العامل الهرموني هو العامل الأساسي. العامل الهرموني أقصد الهرمون ذو المنشأ الداخلي الأستروجين، اللي كنا نعرف هو الهرمون رقم واحد اللي يسبب ظهور العلامات الأنثوية عند المرأة. الارتفاع بهالهرمون هو سبب السرطان. فنشوف النساء اللي لم ينجبنا أو أنجبنا الطفل الأول بعد عمر 35 أكثر عرضة للإصابة به. يعني كل ما المرأة تتزوج من وقت، كل ما تجيب من وقت هو أحسن، هذا يقي من الإصابة بالسرطان، لأن الثدي حيستعمل بصورة طبيعية، ولأن هاي الشهور مالت الحمل والرضاعة ما تتعرض بيها المرأة إلى زيادة في نسبة هرمون الأستروجين. إحنا نعرف كلنا أنه أثناء الدورة الشهرية يصل قمة إفراز الهرمون في يوم 14 من تنزل البيضة، فيقال أنه هاي القمة في ارتفاع نسبة الأستروجين هي السبب في هذا المرض. المرأة اللي بلغت سن الحيض مبكراً واللي انقطع عندها الطمس مؤخراً يعني بصورة متأخرة حتتعرض للإصابة بهذا المرض أكثر من غيرها، لأن نسبة ارتفاع الأستروجين حتكون أكثر.
هذا يقودنا لسؤال، يعني بعد انتهاء الطمس أو إن صح القول سن اليأس، يعني بعد الخمسينات مثلاً
سن الأمل، هسه دا يسموه سن الأمل.
جميل.
سن الأمل هسه الصحة العالمية دا تحاول تطلق عليه.
بأي تبويب سن الأمل؟ يعني ما الذي يقصد به؟ جميل هذا العنوان.
ما هو سن قطاع الطمس أطلقوا هاي التسمية حتى يبدلون سن اليأس، لأن سن اليأس طبعا يحمل معنى اليأس إلى المرأة بعد سن 50، وهي احتمال في هذا العمر بالعكس هو عمر العطاء عند كثير من النساء. يعني برا يقولون life starts after 50، مو هيك؟
نعم.
فشافوا انه دا يظلمون المرأة لما يقولون سن اليأس، فبدلوا الاسم، فصارت اكو تسمية جديدة مؤخرا هو سن الأمل.
طيب عدد تسمية اللي يعني بها معنى انساني حقيقي ومتفائل،
أكيد.
بالمعنى الطبي هل الجسم عرضة للإصابة بسرطان الثدي اكثر من سن المبكر؟
وأنت إذا تفكر أنه أعلى نسبة الإصابة عندنا في المجتمعات خلينا نقول العربية مو بس بالعراق هي ما بين 40-50 خلينا نقول، فبعد سن انقطاع الطمث نسبة الإصابة حتكون أقل، عكس المجتمعات الغربية اللي ياخذ المنحني ارتفاع ما بعد 50. بصورة عامة المعروف السرطانات كل ما الإنسان يكبر نسبة التعرض للسرطان حتكون أكثر، بس البلاتو مال سرطان الثدي أنه بعد سن 50-55 يبتدي الكيرف المنحني ينخفض. لما ينقطع الطمث حيكون تعرض المرأة لهرمون الأستروجين أقل، فتعرضها حيكون أقل للإصابة بالسرطان.
نعم. وقبل أن ندخل منطقة التشخيص المبكر وأهميته، دعيني أسأل سؤال، هل أن الرجل أيضا عرضة للإصابة بسرطان الثدي، هل هو حكر على المرأة فقط؟
لا طبعا، لا، هو الرجل طبعا عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأكو أنواع خطيرة تصير عند الرجال، لأن أصلا هو ماكو عنده نسيج مال ثدي، فإذا صار به حينتشر بسرعة للغدد الليمفاوية. بس بصورة عامة نسبة إصابة الرجل إلى المرأة هي 1 إلى 100، لكل 100 امرأة مصابة أكو رجل واحد مصاب. فإذا عنده تاريخ مرضي مثلا عند أم أخت أو ابن نقول قرابة من الدرجة الأولى عندهم إصابة بمرض السرطان، يكون هو نسبة الإصابة عنده أكثر أكيد.
دكتورة ندى العلوان خبيرة في أمراض سرطان الثدي، وأنت على مستوى عربي إقليمي أيضا خبيرة معتمدة، أدوار مرض سرطان الثدي، كيف تظهر الإصابات وما هي التطورات دعيني أقول المرضية والتشخيصية في مصطلحاتكم الطبية؟
مع الأسف أنه معظم الحالات نكتشفها في مراحل متأخرة يصعب التحكم فيها بواسطة العلاج. فالفكرة كلها من الكشف المبكر عن السرطان هو أنه إحنا نحاول نكتشف هذا الورم في مرحلة مبكرة، اللي يكون العلاج ممكن يأخذ دور فعال في السيطرة على هذا المرض. بصورة عامة سرطان الثدي ممكن نشخصه بأربع مراحل حسب الكبر مالت الورم وانتشاره. في المرحلة الأولى يكون الورم سنتيمترين بس حجمه أو أقل في أكبر أبعاده، وماكو دليل على وجود انتشار للعقد الليمفاوية في منطقة الأبط. تعرف حضرتك منطقة الأبط أول مكان ممكن يصعد له المرض.
نعم.
والمرحلة الثانية هو اللي يكون الورم ما بين 2 إلى 5 سنتيمتر في أكبر أبعاده، بس أكو انتشار إلى العقد الليمفاوية المحلية اللي تحت منطقة الأبط.
نعم.
ولكن ماكو انتشار بعيد. المرحلة الثالثة الورم يكون طبعا أكبر أو مو شرط أكبر، أي حجم، بس أكو انتشار إلى الجلد أو عضلات الصدر، بحيث تشوف الورم ما يتحرك مثبت في القفص الصدري. وطبعا أكو انتشار للعقد الليمفاوية بالأبط أو العقد المجاورة لشريان الثدي الداخلي. المرحلة الرابعة اللي هي أخطر مرحلة طبعا، اللي الورم ينتشر عن طريق الدم والعقد الليمفاوية ويوصل إلى مناطق أخرى مثل العمود الفقري أو الرئة أو الكبد أو الدماغ. فالفكرة كلها نحاول إحنا نكتشف الورم في المرحلة الأولى أو الثانية حتى نقدر نوخي المرأة أو نجنبها مضاعفات الإصابة بمرض سرطان الثدي.
دكتورة، ظاهر أنه سرطان الثدي مع سعة انتشار نسبية كحالات سرطانية، لكن هو أيضا يتصف بإمكانية التشخيص الشخصي، يعني المصابة نفسها ممكن أن تشخص تشخيص أولي أن هناك ورم غير طبيعي في منطقة الثدي. حدثينا عن قضية الكشف المبكر من قبل نفس المرأة، كيف تنصحين المستمعات الأخوات العراقيات في الاهتمام في عملية الفحص الذاتي للثدي؟
بارك الله بك. هو بصورة عامة خلينا نقول من الطرق المتبعة عالميا في الكشف المبكر عن السرطان سرطان الثدي عندنا أربع طرق رئيسية: الفحص السريري للثدي اللي هو الفيزيكال بريست اكزامينيشن بواسطة الطبيب أو الطبيبة، اللي ننصح طبعا أنه كل امرأة بعد سن الأربعين على الأقل تروح مرة واحدة بالسنة إلى الطبيب أو الطبيبة حتى تفحص الثدي. الثاني الطريقة المتبعة اللي هي هذه اللي نريد نعلم النساء عليها اللي نسميه بالفحص الذاتي للثدي breast self examination، اللي المرأة تفحص نفسها بنفسها طريقة سهلة، تقوم المرأة بفحص الثدي مالتها للتأكد من خلوة من أي شيء غير طبيعي، وطبعا هي ما تستغرق من الوقت أكثر من بضع دقائق مرة واحدة بس بالشهر. ففكرتنا إحنا في الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في العراق إنه إحنا نعرف المرأة طريقة الفحص الذاتي للثدي، نشوفها شنو العوامل التي تزيد من الإصابة أو من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وبعدين وين تروح إذا اكتشفت وجود أي عقدة أو أي تغير غير طبيعي في نسيج الثدي بعد ما تفحصه. الفحص الثالث طبعاً اللي إذا اكتشفت فتشي طبعاً تروح إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، تحولها للمراكز والعيادات المرجعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي موجودة في المستشفيات. نسوي لها ما يسمى بالفحص الشعاعي للثدي اللي هو الماموغرافي، والفحص بواسطة جهاز السونار، وطريقة الرشد بالإبرة الدقيقة اللي هي ناخذ من الورم عينة بالضبط بأبرة اللي هي نفس الأبرة اللي نسحب بها دم، ما تأذي، ماكو تخدير، وممكن من شكل الخلايا اللي نفحصها تحت المجهر نستدل من وجود السرطان.
هذا التوضيح المهم جدا أعتقد يرافق تنبيه أنه ليس كل عقدة وأي تضخم وأي نسيج في منطقة الثدي مؤشر لسرطان.
بارك الله بك. هو إحنا نطمن المرأة دائما من إحنا دا نسوي وعي حول طريقة الفحص الذاتي للثدي، دائما نقولها لا تخافين، 80 إلى 90% من العقد اللي ممكن تكتشفيها هي حميدة، يشكل السرطان تقريبا 10% بس من العقد التي يمكن اكتشافها في الثدي. فأنت لا تخافين إذا اكتشفتي أي عقدة، كل ما عليك تسويه أنه أنت تزورين الطبيب حتى هو يقوم بالفحوصات اللي إحنا تحدثنا عنها وممكن يطمنك.
هل أنه فعلا سرطان الثدي يعد أكثر السرطانات القابل للعلاج والاحتواء، وربما الكي مثل ما يقال هي العملية الجراحية يعني إزالة الورم أو إزالة الثدي أحيانا، هل هذا يعتبر آخر الحلول؟
لا والله أستاذ نبيل، نقول بصراحة هي إذا اكتشفتها وشاطرة واكتشفتها في المرحلة الأولى، إحنا نقولها أنه الكشف المبكر هو أقصر طرق العلاج، وقد يساعد على الاحتفاظ بالثدي دون استئصاله كليا. هاي إذا صدق اكتشفتها في المرحلة الأولى، نشيل بس العقدة، لازم نسوي عملية. بس إذا اكتشفتها في المراحل الثانية والثالثة والرابعة على الأكثر تستدعي عملية، طبعا عملية تكون لو استئصال الثدي أو عملية أنه إحنا نشيل العقدة وراها يجي العلاج، تعرض حضرتك الكيمياوي والإشعاعي والهرموني. فهي سرطان الثدي أكثر السرطانات اللي ممكن نكتشفها، صحيح ممكن نسيطر عليها، بس هو ترى مو أقل خطورة من غيرها نهائيا، والسبب كله هو في مثل ما قلت حضرتك المرحلة اللي ممكن نكتشف بها الورم.
دكتورة ندى العلوان، ما هي أهم العلامات اللي ممكن تنبه المرء على الأقل أن هناك ما يثير الريبة والانتباه في وضعها الصحي في منطقة الصدر؟ يعني كيف تنتبه الأخت والبنت والزوجة إلى هذه القضية؟
أشتيك. بارك الله بيك. هو إحنا أثناء منعلم المرأة الفحص الذاتي للثدي نقولها انتبهي لوجود أي تغير في شكل أو استدارة الثدي أو الحلمة، أي تغير في حجم الثدي أو الحلمة، إذا كان أكو أي عقدة أو تحجر في منطقة الثدي أو الأبط، إذا أكو أي بروز أو تقعر أو انكماش في الجلد، إذا أكو أي أوردة واضحة أو تورم أو طفح في جلد الثدي، إذا تشوف إنه الحلمة ابتدت تنغطس إلى الداخل أو تبرز إلى الخارج، إذا أكو ميلان للحلمة باتجاه العقدة، إذا أكو أي حكة، أي تقرحات قشرية أو تسلخات من الحلمة، أو إفرازات غير اعتيادية، وأهم شيء ما تكون دموية. إذا شافت أكو أي إفرازات دموية المفروض تسرع إلى الطبيب.
شكرا جزيلا دكتورة ندى العلوان لهذه الإيضاحات. لعيني أسأل سؤال أخير وباختصار، هل تعتقدين أنه عامل الخجل والحرج الاجتماعي اللي تعيش المرأة العراقية يسبب انتشار هذا المرض؟ يعني تخجل أن تعرض أو تنبه إلى حالات وضع غير طبيعي في عدها في صدرها؟
أكيد أكيد أستاذ نبيل، يعني أتوقع أنه عامل الخجل والخوف والجهل في بعض الأحيان هو اللي ما يخلينا نكتشف هذا المرض بصورة مبكرة. فلهذا السبب إحنا بنسوي هاي الحملة الوطنية اللي بنحاول نوصل لكل بيت حتى في المناطق الريفية، ونشجع المرأة شلون تفحص نفسها وشلون تحكي وتتكلم وتتحدث عند وجود أي علامة أو أعراض ممكن تنبه لوجود مثل هذا الورم في الثدي. فدفنت يعني أكيد ما تتحدث به هو صحيح 100%، وهي مشكلة نعاني منها في منطقة في إقليم شرق المتوسط في الوطن العربي، ترى مو بس بالعراق.
نعم، وأرجو أن تكون هذه المحاولة المتواضعة من برنامج حوارات تصب في اتجاهكم واتجاه التوعية بخطورة سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. شكرا جزيلا للدكتورة ندى العلوان، أستاذة علم الأمراض في كلية الطب والخبيرة في أورام الثدي، على هذه الفسحة من حوار. آمل أن مستمعاتنا ومستمعينا الكرام قد استفادوا، وحتما في الإفادة الكثيرة. شكرا لك.
شكرا.
أشكر رفقتكم أعزائي مستمعي برنامج حوارات، هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة مقبلة مع ضيف آخر وحوار جديد، فإلى اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.